أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يتعرض المصنف إلى فرض ما لو كان الثمان كلي. فلو فرضنا أن الفضولي باع الكتاب بثمن كلي بعشر دينار، وقام الأصيل بدفع عشرة الدنانير إلى البائع الفضولي، فهنا توجد مشكلة غير مسألة أن الفضولي قبض الثمن، وهي مسألة تعيين وتشخيص الكلي في الفرد، إذ أن تشخيص الكلي في مصداق معين يحتاج إلى من له الولاية، فمن له الولاية له أن يشخص الكلي في فرد معين. وهنا المفروض أن الأصيل الذي اشتغلت عهدته بالثمن الكلي أعطى الثمن للفضولي، فهل الكلي يتشخص بالقبض الحاصل بيد الفضولي على وجه أنه الفضولي على وجه أن المالك بإجازته للقبض تتحقق مسألة تعيين الكلي في الفرد أو لا؟ أصلا هل له ولاية على ذلك أو حكم شرعي؟ يعني هل المالك الأصلي له أنه يقول أجزت تحويل وتشخيص الكلي في هذا الفرد وببركة الإجازة؟ يقول تصحيحه بالإجازة محل إشكال لا يخلو من صعوبة، لأن الظاهر أن هذا حكم شرعي وليس من باب المورد الذي يدور مدار إمضاء وعدم إمضاء المكلف. فالشارع يقول لا يتشخص الكلي في الفرد إلا بقبض من له الولاية، وأما قبض الفضولي لا يتحقق به تشخص الكلي وإن أجاز من؟ وإن أجاز المالك الأصلي، إذ لا دليل على أن الإجازة تصحح تشخيص الكلي في الفرد، غاية ما هو من حقوق الشخص أنه قبض الثمن أو إقباض الثمن. ما هو حق لي، قبض الثمن أو إقباض الثمن؟ أما كون الكلي يتشخص في هذا الفرد دون هذا الفرد، هذا تابع لقوانين شرعية وأحكام شرعية، وليس من شؤون المجيز كون الكلي تشخص أو لم يتشخص، ليس من شأن شنو؟ ليس من شأن المجيز حتى تصححه الإجازة. ولا يوجد عندنا أدلة تدل على أن الإجازة تصحح تشخيص الكلي وتشخصه في هذا الفرد الذي قبضه الفضولي ولو فرض حصول الإجازة. ما عندنا دليل يعمم نعم أن الإجازة تؤثر حتى في ماذا؟ حتى في تشخيص الكلي. ولهذا قال لكن ما ذكرنا، وهي ما ذكرنا أن الإجازة لو صدرت بل فإنها يتحقق بها حصول القبض والإقباض، إنما يصح في قبض الثمن المعين المشخص الشخصي. وأما قبض الثمن الكلي وتشخصه به بالقبض فوقوعه وقوع هذا القبض من الفضول على وجه تصححه الإجازة يحتاج إلى دليل معمم لحكم عقد الفضول لمثل القبض والإقباض في موارد شنو؟ الكل الكلي. وإتمام الدليل يعني إشكال إثباتي، وإتمام الدليل على ذلك لا يخلو عن صعوبة. ما عندنا أدلة مرت علينا سابقا يستفاد منها أنه بالإجازة يصح تعيين الكلي في فرد خاص في الخصوص في الخصوصية. نعم، هناك اتجاه غير ما ذهب له المصنف. أصل المسألة قال إجازة عقد الفضولي إجازة للقبض والإقباض لأنها من الملابسات العرفية، والشارع ما نبه في أدلة صحة عقد الفضولي إلى حاجة إلى إجازة أخرى غير إجازة عقد الفضولي، مع أنها من الملابسات العرفية التي تخفى على عامة الناس. فلو كان القبض والإقباض يحتاجان إلى إجازة أخرى غير إجازة أصل العقد للازم على المشرع أن ينبه عليها، لأنها تترتب عليها آثار: تلف المبيع قبل قبضه من مال بائع، خروج المشتري من عهدة الثمن، ما بينتها الشارع. فنتمسك بالإطلاق المقامي لأدلة عقد الفضولي التي يستفاد منها أن إجازة العقد إجازة للقبض والإقباض. وحينئذ نقول وحيث أن أكثر المعاملات الثمن يكون فيها شنو؟ كلي، والشارع ما نبه، فبنفس النكتة بالإطلاق المقامي نرى أن نقول أن الإجازة الشارع يقبل أنها تشخص الكلي في الفرد الذي قبضه الفضولي إذا أجاز من؟ إذا أجاز المالك، لأن هذه من الملابسات العرفية، وأغلب المعاملات من قبل شنو؟ بيع الكلي، الثمن يكون كليا. مرت علينا روايات عديدة في باب الفضولي كالاتجار بمال اليتيم وغيرها، عادة أموال اليتيم إذا اتاجر بها عادة ما ستكون في المعاوضات الأثمان كلية، والشارع ما نبه على ذلك. فنتمسك بالإطلاق المقامي في أصل المطلب. نعم، فرع أن تكون أدلة للفضول بناء على تمامية بعض الأدلة على ما تقدم، ولو رواية عروة البارقي وغيره. قال: وعن المختلف، الآن بيرجع لأصل المطلب، أنه حكى عن الشيخ أنه لو أجاز المالك بيع الغاصب لم يطالب المشتري بالثمن. المختلف حكى عن الشيخ، مما يعني أن الشيخ ظاهر عبارته أن إجازة البيع إجازة للقبض، ظاهر كلمات الشيخ أن إجازة البيع إجازة للقبض، ولهذا قال لو أجاز المالك بيع الغاصب لا ليس له حق المالك أن يطالب المشتري بالثمن، مع أنه على مبنى المصنف شنو؟ له أن يطالب، لأن إجازة البيع لا تساوق إجازة القبض والإقباض. ثم ضعفه العلامة بعدم استلزام إجازة العقد لإجازة القبض، فالعلامة مبناه مثل مبنانا خلافا للشيخ. وعلى أي حال، قلنا في البحث السابق أن إجازة العقد إجازة أو مو إجازة، يقول لابد أن نستثني ما ذكرنا أمس، العقود التي تتوقف صحتها على أصل القبض. قال: فلو كان إجازة العقد دون القبض، دون إجازة القبض لغوا، شنو معنى تجيز العقد وما تجيز القبض؟ كما في الصرف والسلم بعد قبض الفضول والتفرغ. يشترط في الصحة القبض في المجلس. وإذا أنت ما وإذا أنت لا تجيز القبض في المجلس، ما هو معنى إجازة العقد؟ مع أن العقد لا يصح بمجرد الإجازة ما لم تجز العقد في ماذا؟ القبض في المجلس. فإجازة العقد تستدعي إجازة القبض بدلالة الاقتضاء، وإلا يلزم اللغوية. قال: كان إجازة العقد إجازة للقبض صونا للإجازة عن اللغوية. المحقق الإيرواني ما قبل، وتبعه السيد الخوي، يقولون دليلكم من باب دلالة الاقتضاء، يعني صونا لفعله عن اللغوية. وهذا إنما يأتي في من هو عالم وملتفت إلى أن هذا البيع صحته تتوقف على القبض في المجلس. فلو كان عالم وملتفت حال الإجازة أن القبض نعم شرط في الصحة، فتتحقق دلالة اقتضاء، صر ملازمة هم عرفية أن الإجازة للعقد الذي صحته تتوقف على القبض، وهذا ملتفت لذلك ظاهر في إجازة نفس القبض، فيكون مصداق إلى ما قامت عليه القرينة. وأما إذا كان لا يعلم أو كان غافلا حين الإجازة فلا تتحقق دلالة الاقتضاء، فإجازة العقد تلغو ولا تكون إجازة للقبض، ولا يترتب أثر على الإجازة. لأننا نقول لا الإجازة لأنها لكي ندفع اللغوية عشان ما تصير لغ، لا بد أن نقول أنها إجازة للقبض. نقول الإجازة لغوية صدرت من غير ملتفت ولا يعلم بالحكم. من هو يعرف أن بيع الصرف والسلم لا بد من القبض في المجلس؟ من هو يعرف أن بيع السلم لا بد من القبض في المجلس؟ بل إذا واحد دارس يمكن يذكر، يمكن ما يذكر أن بيع السلم لا بد أن يكون القبض في المجلس، أو بيع الذهب بالذهب، أو الذهب بالفضة، أو الفضة بالفضة، أو الفضة بالذهب، بيع النقدين لا بد من القبض في المجلس. فهذه عادة مما يغفل عنها أو لا يعلم بها أصلا. نعم نعم مطلقا نعم، كل في جميع الموارد يعني.
لماذا الاشكال المادي المفروض
بكل الامور التشخيص لابد من هذيك الجهه؟ الان من جهه اخرى يتكلم، الان ما جاي يتكلم عن مشكله عن اي مشكله، الان هذا البحث غض النظر عن مساله تشخيص الكلي بالقبض. الان ما لنا علاقه بذاك المورد، الان تشخص عندنا مشكله اخرى. اصل البحث رجع، وعلى اي حال رجع الى اصل البحث، أن إجازة القبض إجازة العقد، هل إجازة للقبض أو مو إجازة للقبض؟ بغض النظر عن تشخيص الكلي، يقول نقبل أن إجازة العقد إجازة للقبض في باب العقود التي يتوقف صحتها على. زين إذا كان كلي، إذا كله أجاز، بس من قال إجازة تؤثر؟ إجازته قد يقال لا فائدة فيها لأن هذا حكم شرعي. يعني من جهة أخرى، ولو قال، لو صرح، لو قال أجزت العقد، الآن أرجع لأصل المطلب، لو جئنا مو الآن ما يتكلم عن بيع الصرف والسلام، رجعنا إلى أصل المطلب، لو فرضنا بأن الشخص خلينا العبارة، ولو قال ظهر ناظر إلى بيع الصرف والسلام لأنه هنا قال ففي بطلان العقد، ولو قال، لأنه بعض العلماء جعل هذا البحث عام، بس هي عبارة الظاهر أنها ناظر إلى بيع الصرف والسلام. نقرأ العبارة الآن سيتضح. ولو قال أجزت العقد دون القبض ففي بطلان العقد أو بطلان رد القبض وجهان. تارة نصور هذا البحث في غير بيع الصرف والسلام، نتكلم الآن بشكل عام، وتارة نصوره في بيع الصرف والسلام. أما إذا جئنا إلى مسألة غير بيع الصرف والسلام، فلو قال أجزت العقد دون القاب. أكو مشكلة؟ حتى يتضح لكم محل بحثة. أكو مشكلة؟ ماكو مشكلة، لأنه قلنا أن بيد الشخص أن يجيز القبض وبيده أن لا يجيز القبض. فلو أجاز العقد ولم يجز القبض فإن المعاملة صحيحة والمسألة عادية، ما يترتب عليها أي مشكلة. مما يعني أن هذه العبارة مناظرة إلى هذه الصورة. المشكلة في بيع الصرف السلام أو في الهبة التي يشترط فيها القبض. ولخلنا نتكلم الذي يشترط فيها القبض في المجلس أفضل، اللي هو بيع الصرف والسلام، لأن تعالى نتكلم عن مطلق العقود كالهبة يشترط فيها القبض. ولكن الآن خلنا نقول بيع الصرف والسلام، القبض في المجلس فقط. لو أجاز العقد دون القبض وكان البيع بيع صرف وسلام، ما هو الأثر المترتب؟ صر قال أجزت العقد ولم أجز القبض. أنتم قلتم أن إجازة العقد إجازة للقبض دفعا للغوية، خب دلالة الاقتضاء. والآن صر قال أجزت العقد ولم أجز القبض، ما هو الحكم حينئذ؟ هنا وجهان. الوجه الأول بطلان العقد، لأنك ما لم تجز القبض إذن ما حصل قبض في المجلس، وما لم يحصل قبض في المجلس إذن المعاملة باطلة، ومقتضى ذلك بطلان العقد. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية الاحتمال يقول لا، ما دام قال أجزت العقد فإجازة العقد تستبطن إجازة القبض، فقد صار هناك إجازة للعقد وإجازة للقبض، فحصل النقل والانتقال، حصلت الصحة الفعلية. فقوله بعد ذلك ولا أجيز القبض لغو، وليس من شأنه بعد ذلك أن يجيز القبض أو لا يجيز القبض، لأنه بمجرد أن يقول أجزت العقد فإن إجازة العقد تقتضي إجازة القبض، فإذا تحقق حينئذ القبض. وهذا بمثالة الرد بعد الإجازة، هذا بمثابة الرد بعد الإجازة، ولا ينفع الرد بعد الإجازة. أي هو الصحيح شيخنا؟ هل الأول أو الثاني؟ المصنف ما رجع. نعم. كيف؟ بيع الصرف والسلام يشترط فيه القبض في النتيجة.
الأول لو هيصير يشترط مثلاً على الثاني، يشترط في مجلس الإجازة إجازة معقد القبض.
على النقل يقصد تقصدون؟
على النقل نعم، وعلى الكشف يقصد.
خوش.
الأول هو الأقوى شيء. لأن الكشف بالنسبة الأول أن النقل والكشف لا تتأثر في الإجازة القبض، هي أمور خارجية لا يمكن الناقلين. أما الوجه الثاني الذي ذكره ردد بطلان رد القبض، هذه قرية متصلة.
نعم، نقول مشكلة أنهم أنتم تقولون أجاز ثم رد، لا ينعقد لكلامه ظهور في الإجازة إذا قال دون القبض، لأن قرينة متصلة، فليس هذا من موارد الإجازة، بل ثم الرد بعد الإجازة. هذا إنما يأتي لو انعقد للكلام ظهور في إبراز الرضا وتام، ثم جاءت قرينة منفصلة، والمفروض أن هذه قرينة متصلة تمنع من انعقاد ظهور الكلام في إبراز الرضا. العرف لا يرون أن هذا إمضاء للعقد، وبناء على هذا لا يبعد أن يكون الصحيح هو أن المورد من موارد بطلان العقد أصلا. نعم، لو قلنا أنه هذا المورد الإجازة تؤثر، يأتي بحث الكشف والنقل، العقد باطل أصلا، العقد باطل من رأس هنا في هذه الموارد. باطل لأنه بل أنه يشترط القبض في المجلس. المصنف إهني غافل عن مسألة كاشف الغطاء. كاشف الغطاء مر علينا قال تظهر الثمرة في أن أين النقل والكاشف في مجلس القابض. فبناء كلام كاشف الغطاء ما علق عليه هو ما يقبل الشيخ العظام. فعلى مباني كاشف الغطاء قال تظهر الثمرة في وين؟ في مجلس القابض. فبناء على النقل المدار على أن يكون القبض في مجلس الإجازة، وبناء على الكاش المدار على مجلس مجلس العقد. هذا الذي ذكره كاشف الغطاء المصنف لا يظهر أنه يبتني عليه، وهذا ما ذهب له جمع من العلماء. ما لنا علاقة أنه القبض ما يترتب المسألة على النقل والكاش. ظاهر الأدلة أنه لا بد من القبض في مجلس العقد. وين العقد صار؟ على كل المسالك أين العقد؟ يوم السبت. فلا بد أن يكون القبض في مجلس العقد، لا أن القبض لا يكون في مجلس العقد بناء على القول بالناقل. ولهذا المصنف جعل هذه على جعل ثمرات على عهدة من؟ واللي مناقشة المدار في أظاهر رواية أدلة بيع الصرف والسلام أن يكون القبض في مجلس العقد، وما لم يحصل قبض في مجلس العقد العقد لا صلاحية له للإجازة، لأنه لا بد أن يكون العقد جامع لجميع الشرائط ما عدا الانتساب، والمفروض أن هذا فاقد لبعض الشروط. إذا ما صار قبض في المجلس ما له أثار، وإن حصل قبض في مجلس الإجازة فلا بد من وجود قبض في مجلس العقد. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه. التنبيه السادس سهل: هل الإجازة على نحو الفور أو على نحو التراخي؟ فلو فرضنا بأن المالك اطلع يوم الأربعاء على أن عينه بيعت فضولا، فهل يلزمه الفورية لكي يجيز، أو يمكن أن يتروى ويتأمل ويفكر واضح ويرتاح وينام ويأكل وبعدين يجيز؟ لا دليل على شرطية الفورية، فلا دليل على الفورية، بل يمكن نفي شرطية الفورية بالعمومات العامة إذا شككنا في شرطية الفورية وكبالإطلاقات. وكذا ما ورد في بعض الروايات الواردة في مورد التأخير كصحيحة محمد بن قيس، متى أجاز؟ عقب سنة وشوي، يمكن عقب ما ولدت أخذ هذا المشتري أخذ الجارية وأولدها وجاب الولد، وبعدين هذا جاء وبعد صارت مخاصمة وراحوا للإمام والإمام سوى خطة وذاك عمل سنة ونص سنتين بعدين أجاز العقد. شرط واقعي بعد، علمت لو علمت لو جهلت. هو الفورية شرط لو مو شرط؟ الفورية هل هي شرط أو مو شرط بعد؟ ولو قلنا حتما تعلم علم ثم صارت مخاصمة ما صارت فورية عرفية، عقب ما التفت إلى ذلك فصارت المخاصمة وأخذ الولد وذاك حبس، صارت مجموعة من الأيام، هذه تنافى مع الفورية العرفية. بل إذن صحيحة محمد بن قيس وأكثر المؤيدات التي مال اليتيم، هذا يتاجر بمال اليتيم، بل عادة ما تكون الإجازة تكون متأخرة عن زمان هذه العقود التي حصلت بالمضاربة. إذن أكثر المؤيدات السابقة موردها مورد كون الإجازة شنو؟ بل ليست على نحو الفورية. هذا مطلب واضح. إنزين المشكلة ذاك الأصيل يتضرر، لأننا ذكرنا في بحث سابق أن الأصيل لا يستطيع أن يتصرف في من انتقل عنه، وفي من انتقل إليه يتوقف على وين؟ على الإجازة. تتذكرون المطلب السابق؟ أوفوا بعقودكم انحلالي، وقلنا مقتضى ذلك أن الأصيل ليس له أن يتصرف فيما انتقل عنه. إذن وما انتقل إليه ما يقدر يتصرف فيه، متوقف على الإجازة. والإجازة قد تتأخر ويحتاج إلى وقت، وتقولون مو فورية، فقد يلزم الضرر بمن؟ بالمشتري، بالأصيل. فكيف ندفع الضرر؟ قال المصنف: يمكن دفع الضرار إما من باب التدارك بالخيار، بناء على أن عمدة الدليل على الخيارات دليل لا ضرر ولا ضرار، كما هو رأي مشهور القدماء حيث تمسكوا بدليل لا ضرر لإثبات الخيار، هنا نتمسك بدليل لا ضرر أيضا لإثبات ما؟ الخيار. وإن قلنا أن دليل لا ضرار لا ينفعنا في إثبات الخيار، لأن دليل لا ضرر ينفي ولا يثبت الخيارات، فهنا يقال لكي لا يلزم الضرر على من؟ على الأصيل، يجبر الحاكم الشرعي. هي من موارد ولاية الحسبة، شرع ما يقبل، لا يقبل الشارع أن يكون مال المشتري معلق، من انتقل عنه معلق، ومن انتقل عنه لا يستطيع أن يتصرف فيه، ومن انتقل إليه لا يستطيع أن يتصرف فيه، والمدة صارت طويلة. هذا من موارد إعمال ولاية الحسبة، فيرجع فيه إلى الحاكم الشرعي فيجبر المن المالك الأصلي إما بأن يفسخ أو يجيز لكي لا يتضرر الأصيل. مو فورية، ليست فورية، ما فورية. إذا رفع الحاكم الشرعي بعد أن الحاكم الشرعي إذا وصلت المستوى إلى ضرر، يعني ما نقول بالفورية، نقول إذا لزم الضرر، إذا لزم الضرر ورفع أمره إلى الحاكم الشرعي فيجبره بأحد الأمرين. إذا صبر قال أنا بصبر، والصبر خير، يمكن يجيز معاملة زينة، فما ما يلزمني الإجازة. بل يعني من ولاية الحسبة، هذا قدر المتيقن من ولاية الحسبة. يعني قال السادس: الإجازة ليست على الفور للعمومات. وش العمومات يعني؟ نقول إذا شككنا في الشرطية نتمسك بالعمومات لنفي الشرطية. المهم تحقق الانتساب، متى ما تحقق الانتساب شمله دليل أو فوق بالعقود، تحقق الانتساب عقب يوم، عقب أسبوع، عقب شهر، المهم متى ما تحقق الانتساب شمله دليل أو فوق بالعقود. ولصحيحة محمد بن قيس وأكثر المؤيدات التي بعدها: ولو لم يجز المالك ولم يرد حتى لزم تضرر الأصيل بعدم تصرفه فيما انتقل عنه وإليه، متى يلزم هذا؟ قلنا على أي قول؟ الكاشف. أما على النقل المصنف ما قبل، قال يستطيع أن يتصرف فيما انتقل عنه، إنما قال بناء على الكاشف لا يصح أن يتصرف فيما انتقل عنه دون القول بالنقل. إذن وين مورد الضرر؟ بناء على القول وين؟ بالكاشف لا على النقل. فالأقوى تداركه بالخيار لقاعدة لا ضرار، بناء على أن دليل الخيارات لا ضرار، واللزوم في حق الأصيل حكم ضرري. اللزوم في حق الأصيل حكم ضرري، والشارع ليس في من جعولاته الأحكام الضررية، واللزوم جاء منه الضرار فيثبت الخيار. وهذا الشيخ أيضا كرر هذا المطلب في بحث الخيارات، الذي درس الخيارات عمدة الدليل عند القدماء على الخيارات دليل شنو؟ لا ضرار. كل حكم صحة موجود، صحة عقد صحيح بلا إشكال، كلام في اللزوم، في اللزوم كلامنا لزوم على الكشف، على الكشف قال يلزم عدم التصرف، هو لزوم من جهة، بناء على القول بالكشف قالوا العقد يلزم الأصيل، الحكم الشارع باللزوم ضرر، لأن قلنا أوفوا بالعقد تنحال، هي لازمة من جهة الأصيل، صحيحة بالصحة التأهلية من جهة الفضولي والمالك الأصيل. اللزوم في حق الأصيل حكم ضرري، والشارع لا يجعل حكما ضرريا على في رعاء تشريعه، وما منه الضرر اللزوم، فمعنى ذلك أن الحكم حكم خياري، لأن كل مورد اللزوم يلزم منه الضرر، مو الصحة، الصحة ما فيها ضرر، ومن وين جت الضرر؟ اللزوم، فالجهة الضرر يرتفع وهو اللزوم، إذا ارتفع اللزوم والمفروض أن الصحة ما فيها ضرر، معنى ذلك أن المورد موارد الخيارات. واضح إن شاء الله شيخنا. قال أو إجبار، أو لأن دليل لا ضرر لا يجري في الموارد لأنه ليس بمشرع، أو إجبار المالك من باب ولاية الحسبة. من اللي يجبره؟ عن حاكم الشرعي على أحد الأمرين، ما هما الأمرين؟ الفسخ أو الإجازة. عندك بعد تنبيه، تعبت الطلبة، قال تنبيه سابع بعدد أيام الأسبوع التنبيهات، التنبيه السابع والأخير وهو اختلاف المنشأ مع المجاز، أو بعبارة أخرى عدم التطابق بين المنشأ والمجاز. توضيح ذلك، تارة نفترض التطابق التام بين المنشأ والمجاز، فالفضول قال أبيعك الكتاب بل بثمن كذا بشرط كذا، أو المشتري اشترط، فإذا لاحظنا مجموع المعاملة عقدا ثمنا ومثمنا وشرطا، شرط للبائع شرط للمشتري، جاء المالك قال ما فعله الفضولي أنا أمضي، القول ما قاله الفضولي، فالإجازة تامة ثمنا ومثمنا وشرطا، فإذا مكبح، هذا مسألة واضحة. وتارة تكون المباينة تامة، الفضولي قال أبيعك الكتاب بدينارين، قال المشتري قبلت بشرطي أن تخيط لي الثوب، فضولي قبلت، اشترى فضولي مو مهم، لو قلت لي ألف شرط أنا فضولي أنا أريد الثمن. طلع المالك على أنه المعاملة حصلت، قال لا أنا أجزت بيع مثلا بل الدفترا بل بثمن كذا بشرط كذا، هذا أصلا ما في أي مطابقة، هذا واضح ما في بحث، عدم المطابقة التامة، لا ثمنا ولا مثمنا ولا شرطا، لا إشكال في بطلان الإجازة. وين البحث؟ البحث أن الإجازة إذا كانت لا تتطابق مع المنشأ إما بلحاظ المبيع أو الثمن، بل بحيث أن الإجازة صارت في البعض لا في الكل، أو من حيث الشرط، وهنا حالات وصور ثلاثة. الصورة الأولى عدم التطابق من حيث شنو؟ الكل والجزء. مثلا الفضولي باع فرس وسيارة المالك، المالك عنده سيارة وفرس، فقام الفضولي وباع السيارة والفرس للمشتري، جاء من المالك وقال أجزت بيع الفرس دون السيارة أو السيارة دون الفرس، على راحت. هذا إذا كان كلا العينين شخصيتين، تارة خليكم مشاع، الفضولي باع الدار باع الأرض، فجاء المشتري المالك الواقعي وقال أجزت بيع نصف الدار نصف الأرض، واضح شيخنا، ما في فرق، سواء كانت المعاملة سواء كان البيع صفقة واحدة بل عينين شخصيتين في صفقة واحدة، أو كان المورد عين واحد مشاع. فهذه هي الصورة الأولى، هل له أو ليس له؟ يقول المصنف له ذلك، لقاعدة الناس مسلطون على أموالهم، فكما أنه ابتداء كان يصح له أن يبيع السيارة أو يبيع الفرس أو يبيع نصف الدار نصف الأرض، كذلك له أن يجيز البيع الواقع على ملكه، غايته أن الطرف الآخر يثبت له خيار تبعض الصفقة أو عيب الشرك، عيب الشركة، والشركة عيب فصارت شركة والشركة عين، بل فيثبت له مثلا خيارات، المهم ثبوت الخيارات بحث آخر، ولكنه لا مانع من ثبوت شنو؟ من ثبوت الولاية والسلطنة على بل إجازة البيع في بعض ما وقع، كأنه ابتداء باع ما يملك وما لا يملك. لو واحد ابتداء هو باع ما يملك وما لا يملك، يصح لما يصح؟ يصح فيما يملك ولا يصح فيما لا يملك، ابتداء يصح، فإذا لا إشكال أنه يصح في هذه الحالة. وإطلاقات أدلة الإجازة، نعم تشآيته أن الآخر يتضرر بتبعض الصفقات يثبت له الخيار. نعم وعلى مباني المصنف يراه الانحلال، فإنه البيع الواقع على الفرس والسيارة ينحل إلى بيعين، بس بشرط الاجتماع، بيعين، بيع بالسيارة وبيع بوين؟ وبيع بالفرس، وكذلك بيع تمام الدار بمليون دينار ينحل إلى بيعين، بيع كل نصف منه بنصف السعر. فإن المسألة مسألة، باع 10 كيلو من الأرز، قال أنا أريد 5 كيلو حق البيت، 5 كيلو إليك، ما أريد أجيز كامل، فأجازه في 5 كيلو، فإن هذه بيوع حلالية جمعت في صياغة واحدة كما مر سابقا، إذن ماكو مشكلة في هذا المورد. قال هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا؟ يعني يعتبر عموما أو لا؟ يكفي خصوصا. وجهان، الأقوى التفصيل، فلو أو التفصيل بين الشرط وبين شنو المبيع أو الثمن، بين ركن العقد فينحل عليه، فينحل بلحاظه العقد كما سيتضح، وأما الشرط ما يقبل المصنف في باب الشرط. فلو أوقع العقد على صفقة له الكل فأجاز المالك بيع بعضها، سواء كان هذا الكل عينين شخصيتين أو عين كلية وتحصل إشاعة، ماكو فرق في هذا البحث، فالأقوى الجواز، كما لو كانت الصفقة بين مالكين، يعني لو فرضنا هذا تنظير، لو فرضنا أنه بلي عندنا عين مشتركة بين مالكين فبيعت صفقة واحدة، أحدهما أجاز والآخر لم يجز، كما أنه لكل هناك، هذا المنتظر غير بحثنا، تنظر مالكين، نكلمنا مالك وعين واحدة، يقول كما أنه في تلك المورد لو كانت عين مشتركة لمالكين جاء الفضول وباع العين كاملة، أحد المالكين أجاز، الآخر ما أجاز، له أو ليس له؟ له. كذلك أيضا المالك الواحد له أن يجيز إحدى العينين دون الآخر، أو بعضها المشاع دون بعضها المشاع، كما لو كانت الصفقة هذا تنظير بين مالكين فأجاز أحدهما، وضرر التبعض على الأصيل المشتري يجبر بمن؟ بالخيار. دخل باب خيار شنو؟ تبعض الصفقة. والحالة الثانية، إذا فرضنا بأن هناك شرط في العقد تارة الشرط للبائع الفضولي وتارة الشرط للمشتري الأصيل. أما لو كان الشرط للبائع الفضولي، كيف قال الفضولي: أبيعك السيارة بشرط أن تملكني بل البستان أو 10 دينار، أو بشرط أن تخيط الثوب، أو بشرط أن تكنس الدار. فالولد راح قال أبيعك السيارة، سيارة أبي ب100 دينار بشرط أن تكنس الدار، دار أبوه. فاطلع المالك الواقعي فقال أجزت بلا شرط. وهنا الشرط لمن؟ لصالح من؟ لصالح الفضول، أي لصالح المالك. هنا لا إشكال عندهم، هذا شرطه، فله أن يرفع اليد عن شرطه، فلا إشكال في هذه الحالة أن الإجازة تصح، وليس هذا محل البحث. محل البحث لو كان الشرط للأصيل، فقال الأصيل أشتري منك السيارة بشرط أن تخيط ثوبي، بشرط أن تكنس الدار، بشرط أن تملكني كذا. فاطلع المالك الواقعي على هذا البيع، قال أجزت البيع دون الشرط، وهذا الشرط لصالح من؟ مشتري الأصيل. فهل له ذلك أو ليس له ذلك؟ فلو أوقع الفضولي العقد على شرط لصالح الأصيل فأجازه المالك بدون الشرط، هل يصح أو لا؟ ومحل البحث كما نبه العلماء عبارة مطلقة، ولكن الظاهر قياساتها معها أن محل الكلام في وين؟ في الشرط الذي يرجع لصالح الأصيل، مش شرط لصالح المشتري. له أن يرفع يده عن شرطه، ما في مشكلة. في هذه الحالة يصح أو لا يصح؟ خلاف. المصنف يقول الأقوى عدم الجواز، بعضهم قالوا يجوز إذا رضي المشتري الأصيل يجوز، يصح الإجازة منوطا برضا. بعضهم قالوا حتى مو برضا، يثبت له خيار تخلف الشرط بس، رضا أو ما رضا، العقد صحيح وصحة العقد مو متوقفة على الرضا. فكم احتمال صار؟ 3: بطلان مطلقة كما عند المصنف، الصحة المعلقة على رضا الأصيل، الصحة التامة يثبت خيار تخلف الشرط. يأتي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.